وتغاير. وكذا الكلام عن أيهما أسبق وأيهما أفضل. محاضرة اليوم إن شاء الله وهي الخامسة في هذه الدورة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى حول نواقض الإيمان، وهي محاضرة من الأهمية بمكان، فأعيروني الأسماع والأبصار والأذهان. محاضرة اليوم إن شاء الله حتى لا يحكم إنسان على مؤمن بكفر ولا لكافر بإيمان. كثيرون الذين انتسبوا لهذا الدين في نحو 2 مليار مسلم في العالم في هذه الحقبة، لكن هل بقي هؤلاء جميعا على الإسلام أم ماذا؟ أيضا إذا قلنا فلان مسلم أو مؤمن، أليس للإسلام ما يناقضه وهو الردة مثلا، فيقال ارتد بعد إسلامه؟ أليس للإيمان ما يناقضه وهو الكفر مثلا، فيقال كفر بعد إيمانه؟ هذا أمر بدهي مقرر في اللغة وفي الشرع، ذلك أن كل شيء له ضد وله نقيض باستثناء شيء واحد هو الواحد سبحانه وتعالى الذي لا ضد له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له، فهو الوتر الذي لا شفع له. لكن كل شيء فيه وله ضد، فالنور ضده الظلام والليل ضده النهار والسعادة ضدها الشقاوة والخير ضده الشر وهكذا. فهل للإيمان ضد؟ هل للإيمان ناقض أو نواقض؟ نعم بكل تأكيد، كما في الأمور الفقهية في العبادات نقول الوضوء ونواقضه والغسل وما ينقضه والصلاة وما يبطلها والحج وما يفسده ومفسدات الصوم أو مبطلاته وهكذا وهكذا. فهل للإيمان نواقض؟ نعم. وكم نواقض الإيمان وكم نواقض الإسلام؟ لعلك تقرأ في كتب التوحيد عن نواقض الإسلام 10، ولعلك تقرأ عن نواقض الإيمان فيجملها البعض في 4: الكفر والشرك والنفاق والردة. والناس ما بين مفصل ومجمل، وما بين من أورد أمورا جعل تحتها أمثلة ومسائل، ومن جعل من الأمثلة والمسائل عددا يزيد على غيره من النواقض. فلو قلت مثلا من نواقض الإيمان إنكار معلوم من الدين بالضرورة، إنكار معلوم من الدين بالضرورة، فهذا كالعنوان أو هذه قاعدة، إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر بعد إيمان أو ردة بعد إسلام. فإذا رحت تطبقها كأمثلة قلت من أنكر وجود الله فهو ملحد، فيأتيك من يقول لك الإلحاد لا يتعارض مع الإسلام وليس ضده، كلام يقال في جنبات الأزهر وعلماء الأزهر صامتون، ظاهرة الإلحاد صارت كثيرة في الناس. طبعا الإلحاد لا يتنافى مع الإسلام، كيف لا يتنافى مع الإسلام؟ الملحد الذي ينكر وجود الله أو يشكك في وجوده، مع أن هذا الشاب مكتوب في بطاقته الديانة مسلم، فهل يبقى على حسب ما كتب في الديانة شهادة أو بطاقة، شهادة الميلاد أو البطاقة أنه مسلم هو الذي يشكك في وجود الله، أم أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة هو الإيمان بوجود الله تعالى، أو مثلا شكك في توحيد الله فوقع في أي نوع من الشرك الذي هو ضد التوحيد المجمع عليه. يعني ليست مسألة فيها قولان، وليست من فروع العقيدة التي يختلف فيها، إنما في مسألة أساسية توحيد الله. فقال لك يعني ما المانع أن يكون الإنسان هلاميا يؤمن بالتوحيد والتعدد، ويؤمن بأن الله واحد، ويؤمن بأن الله له ابن، وأنه ثالث ثلاثة، وأن الإسلام كالمسيحية كاليهودية مثلا، في من تبنى الدين الإبراهيمي، قد سمعتم عنه يقينا، الدين الإبراهيمي يجمع ما بين اليهودية والمسيحية والإسلام، فماذا ترى في مثل هذا؟ أو أنه ينكر صفات الله عز وجل، يعطلها، يتأولها، يجسمها، يقول لك بلسان فصيح الله لا يتكلم، والله ليس مستويا على عرشه، فينكر عشرات الآيات من القرآن الكريم، ثم هو في النصف الثاني من كلمة التوحيد أشهد أن محمدا رسول الله، وضمن هذا الإيمان نحن نؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وإمام المرسلين، فهو يقول لك لا، هناك خاتم بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كهذه الديانة المعروفة بالقديانية التي تؤمن بأن مرزا غلام أحمد القدياني نبي بعد النبي، وإن كان محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فمرزا غلام أحمد خاتم المرسلين. والآن في ادعاءات عريضة، ما قلنا هذا ونحن نقول هو المهدي الموعود وهو المسيح المنتظر وهو الباب وهو كذا كلام، ويتغير الاسم من القديانية إلى الأحمدية، ومن الأحمدية إلى الجماعة الإسلامية، تصير لهم قنوات باللغة العربية لنشر الدين القدياني في أوساط المسلمين، ومع كل هذا يزعمون أنهم هم في قمة المسلمين وأنهم هم الجماعة الوحيدة التي تعمل لنصرة هذا الدين ونشر هذا الدين. مثلا تقرأ في مواقعهم الشيء العجيب: إنكار معلوم من الدين بالضرورة لمن كان مسلما ولا يصلي. ولو صلي أنا حر، أنا لا أصلي، غير مقتنع بالصلاة. كم من المسلمين الاثنين مليار أو دون ذلك الذين لا يصلون ولا يعرفون طريق الصلاة، وليس الإسلام عندهم إلا بكلمة التوحيد التي ولدوا عليها وربما قالوها. فإذا أنكر فريضة الصلاة فكيف هو؟ إنكار معلوم من الدين بالضرورة. ومثل هذا يقال في الزكاة وفي الصوم وفي الحج. وهذه المسلمة التي تنكر الحجاب، لا أنها متبرجة فحسب، بل هي تنكر الحجاب وتستهزئ به وتسخر من المحجبات. فرق بين أنها تتبرج وهي ترى أنها عاصية، وبين أن تنكر الحجاب كشعيرة إسلامية وفرض إسلامي وموجود في كتاب الله تعالى، مقرر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنكار معلوم من الدين بالضرورة كهذا الذي يقول لك الإسلام فقط هو الأركان الخمسة، ومتاح لك أن تتعبد لله عز وجل بهذه الأركان، فأنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا عليك، وتصلي لا يمنعك أحد، وتصوم لعلك تصوم الدهر، وتزكي ولو أن تزكي بكل مالك، ومتى استطعت الحج فحج. لكن أن تقول الإسلام منهاج حياة، والإسلام في سياسة، والإسلام في اقتصاد، ومبني على وأحل الله البيع وحرم الربا، والربا منتشر في العالم انتشار النار في الهشيم، واشتعال الحرائق الموجودة في أيامنا هذه في كثير من البلاد والقارات، لا، لا تقل هذا. يكفيك من الإسلام أن تأخذ منه الشعائر، ولا تتكلم عن الشرائع ولا عن الحاكمية ولا عن المواريث ولا عن الجنايات ولا عن الولاء والبراء، فينكر جل معالم الدين أكثر من 90%، ويبقي لك نحو 10 التي هي العبادات أو الشعائر. هذه توافق عليها العلمانية العالمية، وتنكرها العلمانية المغالية. فهذا إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، لمعلوم 90% من معلومات هذا الدين، ما هو معلوم واحد، 90% من الدين أو يزيد. وهذا الذي يدين بالإسلام اسما ووراثة وانتسابا، ولكن يقول لك أنا حر، أنا لا أؤمن بدين ولا بعقيدة ولا بتقاليد، أنا متحرر من كل شيء، ويستبيح لنفسه كل شيء باسم الليبرالية التي تعني التحرر من كل شيء وعدم الحياء من كشف العورات وإظهار السوءات، حتى يستحل لنفسه نكاح أو الزنا بالمحرمات بالمحارم، يستحل الزنا بالمحارم، حر يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وهذا البهائي الذي يؤمن أن البهاء إله وأنه أرسل نبيا اسمه شوق أفندي، فهذا الذي لا يؤمن بألوهية الله عز وجل ولا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام حتى وإن آمن، لكنه يقول بألوهية البهاء وبنبوة شوق أفندي فيما يعرف بالبهائية، بضعة آلاف في العالم الإسلامي حضر نشاطهم في بلادنا، لكنهم كسبوا قضية من فترة قريبة وصاروا يزاولون نشاطهم. إنكار معلوم من الدين بالضرورة كالترضي على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترضى الله عليهم في أكثر من آية من القرآن. ومن الآيات الجامعة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فتأتي طائفة تنتسب إلى الإسلام فتقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا كذب، بل لعنهم الله لأنهم كفار منافقون خائنون مرتدون، لم يسلم منهم إلا نفر يعدون على أصابع اليد الواحدة وعلى أقصى تقدير على أصابع اليدين. فتكون المشاقة الواضحة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم مع التكذيب لما جاء في القرآن وصحيح السنة، هذا إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. بل إذا وجدت في كتاب الله عز وجل 12 آية لبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد صار ذلك معلوما من الدين بالضرورة فيما يسمى بحادثة الإفك. قاله الله في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات، فتجد ممن ينتسبون لهذا الدين من يعتقد عقيدة وأصلا من أصول دينه أن عائشة بغي زانية، فإن قلت له برأ الله ساحتها رد بردود عجيبة توحي بأنه يعلم حيث إن الله لا يعلم. ومثل هذا كثير حول هذه الطائفة الرافضة، وهم طوائف كثيرة، ومنهم الديانة الأغاخانية والإسماعيلية الذين يعتقدون بأن الدين له ظاهر وباطن ويغيرون كل معالم الدين تحت هذا العنوان، لمن قرأ عن الإسماعيلية أو الباطنية أو الأغاخانية أو البهرة أو الحشاشين أو غيرهم من الفرق المارقة أو هذه النصيرية التي تعتقد أن عليا إله وحلت فيه روح الإله ولا تزال النصيرية في سوريا تفتك بأهل السنة فتكا. وهم أشد كفرا من اليهود والنصارى، حيث يحل التزوج بالكتابية من يهودية أو نصرانية، ولا يجوز التزوج بنصيرية تؤمن بألوهية علي وغير ذلك من مبادئ الكفر. فكثير في معتقدهم ينتمي لهذا المبدأ، إنكار معلوم من الدين بالضرورة. وإذا وجدنا من يغالي في نبينا عليه الصلاة والسلام فيرى أنه من نور الله، وأنه ما مات، وأنه لم يمت ولن يموت، أو يؤمن بوحدة الوجود أو بالاتحاد والحلول، وأن الله حل في الأشياء واتحد بها، وليس ثمة شيء يسمى الله مستقلا عن خلقه، بل كل ما ترى وما لا ترى هو عين الذات الإلهية. في نظرية كافرة لم يعرف لها مثيل في الكفر آمن بها فلاسفة الصوفية، ودونت في كتب الصوفية بحيث لم يكد يسلم من هذه النظرية الكافرة كتاب أو تسلم منها طريقة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. هذا وما ذكرته كضرب الأمثلة لهذا المبدأ، إنكار معلوم من الدين بالضرورة. وبدأت به الكلام لأنني كأزهري تعلمت هذا في الأزهر، أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، فكيف بإنكار أغلب الدين أو بإنكار شريعة رب العالمين، حيث لا شريعة مقررة ولا موجودة في دنيا الناس على اتساع الأنحاء والأرجاء. والأزهر عرف بوسطيته وهو علمنا هذا، وكانوا ينكرون على الناس ما يقرؤونه في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نواقض الإسلام 10 أو في غيره من الكتب حول نواقض الإيمان، فأرى في ذلك تناقضا عجيبا. هل فعلا كل من دخل في الإسلام لا يخرج منه؟ لا، بل ويخرج من الإسلام بجحود ما أدخله فيه، وهي عقيدة مقررة لدى أهل السنة والجماعة. لا يخرج المرء من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه، وهي كلمة مجملة قالها الإمام الطحاوي عليه سحائب الرحمة والرضوان في عقيدته الطحاوية. لكن ليس الجحود فقط، فقد يكون مع الجحود شك، أو مع الشك تكذيب، أو مع التكذيب إنكار، أو ما إلى ذلك مما نحاول أن نجعله في صورة عناصر إن شاء الله تعالى، ونضع المحترزات، لأننا لا نريد أن يكون كلامنا حول قضية الإيمان والكفر مدعاة لتكفير الناس، لأننا بادئ ذي بدء نفرق بين الحكم على المبدأ والحكم على الأشخاص، نفرق بين الحكم على العموم والحكم على المعين، فأنت تستطيع أن تقول مثلا تارك الصلاة كافر، ولكنك لا تحكم على تارك صلاة بعينه بأنه كافر إلا إذا استتبته وأقمت عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. واستيفاء الشروط إقامة الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع رفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون، ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. ومثال آخر في باب العقيدة، تقول من سجد لغير الله فقد كفر، فلا يشك في هذا، فهنا الحكم على العموم لا على المعين. لكنك تسأل فماذا عن الآلاف المؤلفة التي تسجد عند قبور الأولياء والصالحين، فضلا عمن يسجدون للظلمة أو السلاطين؟ وغالبا ما يكون الركوع بالنسبة للحكام، لكن عند الأولياء كل من جاء عند باب قبر ولي فيما يسمى بالباب الأخطر المؤدي إلى الدخول إلى الضريح، تجد صفا طويلا أطول من صفوف الجمعيات التعاونية عندنا، الكل يخر ساجدا، فإذا لم تسجد أنت فأنت وهابي وأنت كذا وأنت كذا، وربما لم تخرج إلا محمولا على الأعناق، أدركتك الأسعاف أو لم تدرك. فما بال هؤلاء الذين يسجدون لغير الله؟ فنقول الحكم العام أن من سجد لغير الله فقد كفر بعد إيمان وارتد بعد إسلام. أما هؤلاء الذين سجدوا على أعتاب الأولياء وعند قبور الصالحين فلا بد من استتابتهم ولا بد من إقامة الحجة عليه، منهم الجاهل ومنهم المتأول ومنهم المقلد ومنهم ومنهم، فلا نحكم على أعيانهم ولا على أفرادهم حتى تقام عليهم الحجة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لأنه لو لم نقل بإقامة الحجة ونؤمن بالعذر بالجهل المقرر لدى أهل السنة والجماعة، فمن يبقى على قيد الإسلام؟ والمسلمون جلهم متصوفة يؤمنون بهذا الشيء، غالبية كبيرة نحن نعترف بهذا. ومن لم يكن صوفيا كان عاميا جاهلا لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. وهؤلاء في محيط الأمة كم هم نسبتهم؟ نسبة لا تقل عن 80%، هذا مع التفاؤل الكبير، أو تزيد على 90 عندما تحاول أن تصل إلى الحقيقة المرة. فلو لم تقل بعذرهم بالجهل أو بالخطأ أو النسيان أو التأويل أو التقليد أو ما شابه، فنصبح تكفيريين من أوسع الأبواب، كالذي فعله أهل التكفير والهجرة في مصر عندنا أو الدواعش في الشام والعراق، حيث كفروا الناس بمبدأ الحاكمية أو بمبدأ الولاء والبراء والتكفيريون في مصر منذ السبعينات، وكانت سطوتهم ما بين 70 إلى 80، ثم زالت سطوتهم لكن بقيت لهم بقية. ومع هذا الاضطهاد والعنف والأشياء الموجودة في السجون المصرية، نحن الآن لا نستطيع أن نتحكم في الناس من حيث هم يكفرون وينتشر التكفير بينهم انتشار النار في الهشيم، سيما وهم يسمعون كفريات صباح مساء ومحاربة، يرون محاربة للإسلام في كل مكان. فحسبنا الله ونعم الوكيل. نواقض الإيمان أمر في غاية الأهمية كما أنه في غاية الخطورة، وهو إذا أردت أن تؤصل له قلت نواقض الإيمان على الجملة 4، ولا بد من كلمة على الجملة هذه لأسباب كثيرة سأذكر لك طرفا منها إن شاء الله. نواقض الإيمان على الجملة 4: الكفر والشرك والنفاق والردة. الكفر والشرك على ما بينهما من عموم وخصوص، كالذي بين الإسلام والإيمان، لكن هذا في باب النواقض. وكثيرا ما يستخدم الشرك بمعنى الكفر أو الكفر بمعنى الشرك في مواضع عدة من القرآن الكريم، غير أنه يفصل بينهما في مواضع أخرى، لعلي أذكر هذا لاحقا إن شاء الله. الكفر والشرك والنفاق والردة، لماذا قلت على الجملة؟ لأول سبب، أن هذا على سبيل الإجمال للتفصيل. فمثلا يندرج تحت الكفر أنواع، وتحت الشرك أقسام، وتحت النفاق قسمان، وتحت الردة عشرات المظاهر ومئات المسائل. يكون الكلام على الجملة، ولأنه لا ينحصر الأمر في هذه الأربعة، فكما قلت من نواقض الإيمان الكفر والشرك والنفاق والردة، تزيد فتقول والظلم الأكبر الذي هو أخو الكفر، والشرك العقدي، هذا يندرج مع الآخر، لا، الظلم والفسق الأكبر، الظلم الأكبر والفسق الأكبر صنوى الكفر، والجهل الأكبر والجاهلية الكبرى. فيكون عندك باب اسمه باب الظلم الأكبر والفسق الأكبر والجهل الأكبر والجاهلية الكبرى، هذه 4 هي من نواقض الإيمان، والتفصيل يأتي بعد إن شاء الله. الظلم الأكبر غير الأصغر، والفسق الأكبر غير الأصغر، والجهل الأكبر غير الأصغر، والجاهلية الكبرى غير الجاهلية الصغرى. بل لو أردت أن تتوسع لوجدت في كتاب الله كلمات مثل السيئة والذنب والخطيئة والمعصية والإثم والوزر جاءت في كتاب الله، ويراد بها الكفر أو الشرك، ويراد بها ما دون الشرك، ويراد بها الشرك وما دونه، وترد في باب ويراد بها كبيرة، وترد في سياق ويراد بها الصغيرة. وهذا له تفصيله الذي كنا نرد به على أهل التكفير الذين يقولون المعصية كفر، والدليل ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فبهذا التقسيم الذي قسمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، قلنا لهم كلمة ومن يعصي الله ورسوله الذي مترتب عليها الخلود في النار الأبدي لا تكون إلا في باب الشرك أو باب الكفر، وهي تختلف عن قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. وكلمة السيئة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته التي أريد بها الكفر وترتب عليها الخلود في النار، تختلف عن قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما تختلف عن قوله تعالى عن قوم لوط وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أريد بالسيئات هنا الشرك والفاحشة. فقولنا على الجملة إذن لابد منه كضابط في أن النواقض لا تقف عند الأربعة، بل رأينا أربعة وأربعة إن لم تكن الأخيرة تزيد عن الأربعة، السيئة والخطيئة والإثم والوزر والمعصية. ولها دلالاتها في السياقات التي يراد بها الشرك أو ما دونه أو الشرك وما دونه معه، كما ذكرت ولا أقول فصلت. وقولنا نواقض الإيمان أربعة على الجملة، أردنا بذلك أنه عند التفصيل ليست كلها نواقض إيمان. فأول ناقض عندنا الكفر، فهل كل الكفر يكون ناقضا للإيمان؟ لا، هناك كفران عشير ليس ناقضا للإيمان، وهناك كفران نعمة ليس ناقضا للإيمان، وهناك كفر دون كفر ليس ناقضا للإيمان، وهناك ما جاءت به الأدلة على أنه كفر وهو كذلك، لكن لا يعد إلا أن يكون شعبة من شعب الكفر لا يناقض الإيمان من كل وجه من الوجوه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقد علم أن قتال المسلم ليس كفرا لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وحيث إن قتال المسلم كبيرة من الكبائر فيها حد وفيها قصاص وفيها عقوبة تترتب على القتل العمد في مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين سلفا ولا خلفا بأن القاتل كافر إلا إذا كان مستحلا، إلا إذا كان مستحلا، أما وإنه قتل ولو عمدا فحده القصاص، ولو كان مرتدا لكان حده الردة. والقرآن والسنة قال بأن هذا من الكفر، خاصة في السنة قتاله كفر، بل ذكرت كلمة الكفر فيما دون القتل كقوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. قال العلماء بأن هذا من شعب الكفر التي لا تضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه، بل ورد فيما دون ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، هو في لفظ الحاكم: من حلف بغير الله فقد كفر. وقد علم أن الحلف بغير الله هو ضرب من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، أو من الكفر العملي الذي لا يخرج عن الملة. وفيه تفصيل: من اعتقد تعظيم المحلوف به يمكن أن يندرج في الأكبر، ومن قاله لغوا هو من الكفر الأصغر أو الشرك العملي، كالناس الذين يقولون والنبي رحمة أبويا وغلاوة أمي والبدوي والعدوي وراس سيدي فلان وعلان، هذا قد علم أنه من الشرك الأصغر. فقولنا على الجملة حتى نقول من الكفر ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس مخرجا من الملة، فنخرج ما ليس مخرجا من الملة من هذه الجملة. والشرك العقدي مخرج من الملة، والعملي ليس مخرجا من الملة. أو نقول شرك يخرج من الملة شرك أكبر، وشرك أصغر لا يخرج من الملة، فتخرج الثانية من هذه الجملة. والنفاق عقدي وهو أكبر من الكفر، فهو مخرج من الملة ومندرج في النواقض، وهو في الناس والعياذ بالله كثير، لكن العملية منه لا يخرج من الملة. وآيته كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فقوله عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. قد قال العلماء بأن هذا يسمى الكفر العملي، كأن ترى في الناس كذبا أو خيانة أمانة أو نقض عهد أو خلف وعد أو فجورا في الخصومة أو نحو ذلك من صفات المنافقين، وهو لا يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه. وقولنا على الجملة في باب الردة رقم أربعة بعد الكفر والشرك والنفاق: الردة، فالمرتد إن أتى بناقض من نواقض الإسلام أو ما يحكم عليه بأنه مرتد فإنه لا يقام عليه حد الردة إلا بعد استتابة وبعد إقامة حجة باستيفاء شروط وانتفاء موانع، وإلا فالذين يفعلون مظاهر الردة في هذه الأمة من الكثرة بمكان، حتى إننا نقول كما قال أبو الحسن الندوي عليه السحائب الرحمة والرضوان: ردة ولا أبا بكر لها، ردة ولا أبا بكر لها. أوليس محاربة الشريعة وعدم وجودها في واقع الناس مظهرا من مظاهر الردة على المستوى العام والخاص؟ أوليست هذه العلمنة والليبرالية من مظاهر الردة؟ أوليس هذا الإلحاد وتلك الشيوعية من مظاهر الردة؟ أليست هذه البهائية والقديانية والنصيرية من مظاهر الردة؟ أليست هذه الرافضة بمعتقداتها ومخططاتها وامبراطوريتها الصفوية التي تقتل أهل السنة وتحصد المسلمين من مظاهر الردة في الناس كثيرة وكثيرة جدا. ولكن لا بد لنا من معرفة الضوابط وإقامة الحجة، ونبين من الذي يقيم الحجة ومن الذي يقيم، من الذي يحكم على الناس ومن الذي لا يحكم. ما هو طلاب العلم من أمثالنا؟ هم الذين يحكمون ولا هم الذين يقيمون الحجة. تأتي بفلان فترى فيه مظهرا من مظاهر الردة فتقول أنا أقمت الحجة عليه. أخي المسألة أكبر من هذا، ولا بد أن تكون مكلفا وأن تكون ممكنا وأن تكون صاحب نفوذ تستطيع بعد الحكم بالكفر على شخص أن تقيم عليه الحد من قبل الحاكم الذي كلفك بهذا، دون أن تطارد بأنك تفعل كذا وكذا، ما هو من يعني أمور تحتاج إلى تفصيلات كبيرة وكثيرة. فلعلكم فهمتم عني أني أريد أن أكون منصفا في هذا الباب. لا نحكم على مؤمن بكفر ولا نحكم لكافر بالإيمان. في كفر لا يعني لا مواربة فيه، في كفر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم نحن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام ونقول لا، يكفيه أنه قال لا إله إلا الله، ونعيد زمن المرجئة وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. رجل، ورجل هنا يعني مجازا يعني، وإلا ليس رجلا، كلمة الرجال تنحصر في أهل الإيمان، إنسان أو ذكر أو ماذا أعلن في الناس كفرا بواحا لا مواربة فيه، ما ينبغي أن نقول هذا على قيد الإسلام؟ تبقى الضوابط والشروط، قامت الحجة. قلت ونفرق بين العموم والتعيين، وهو أمر مقرر أو قاعدة مسلم بها لدى أهل السنة والجماعة. فنقول من قال كذا أو فعل كذا أو ترك كذا فهو كافر، ولا يحكم على صاحب هذا الشيء بالكفر إلا بعد استتابة وإقامة حجة. الاستتابة مقررة في الكتب الفقهية وتأخذ 3 أيام، وإقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع كالذي قاله الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، كالذي قاله الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إلى غير ذلك من عشرات الأدلة في باب العذر بالجهل. بالمناسبة يعني أنا أذكر لكم هذا الكلام الذي قد لا تجدونه عند كثيرين، لأني ابتليت منذ نعومة أظفاري بفكر التكفير يعرض علي، وكنت أزهريا في الثانوية الأزهرية وأحفظ القرآن وأصلي بالناس، فطمع التكفيريون في لما لي من يعني دور في القرية أو المحافظة وحيث إنني خطيب ومفوه وما إلى ذلك. فكانوا يعرضون علي هذا الفكر التكفيري، فكنت أرد شيئا ولا أستطيع الرد على شيء آخر، فيبقى الأمر في ذهني أبحث عنه وأقرأ عنه حتى كبر الأمر واهتممت بهذا الفكر، وكتبت فيه رسالة الماجستير، رسالتي التخصص الماجستير في نهاية الثمانينات، حصلت عليها سنة 88 ميلادية بعنوان شبهات التكفير، وما إن انتهيت من الرسالة حتى طبعت كتابا ووزعت والحمد لله انتشرت في العالمين، وكانت ترد على الأفكار التكفيرية في مصر، في السعودية، في الجزائر، في كل مكان. كنا نرسل لهم نسخا من كتابنا شبهات التكفير للرد على هذه الأفكار. فكان خط الاعتدال عندي في العقيدة بسبب هذه الدراسة المبكرة، وأنا في أوائل العشرينات من عمري، وكنت إذا وجدت من الشيوخ من يعتقد فكر شكري مصطفى أمير التكفير أو يوافقه في أشياء ويخالفه في أشياء، ومثاله كان عندنا الشيخ عبد الله السماوي رحمه الله تعالى، فأرسل له الكتاب فاقتنع بما فيه والحمد لله، ويعود عن فكره ولو بعد حين، يعني بعد ما كبر به سنه وشاب شعره. وكنت يعني أعترف أنهم أصحاب فضل، وكان من فضلهم أنهم رجعوا إلى الحق، وكان يقول لي الشيخ ليس الفضل لمن سبق وإنما الفضل لمن صدق. فالشاهد أنني أعطيكم خلاصة دراسة واسعة وتجارب على مدى ربع قرن من الزمان أو أكثر، فانتبهوا لهذا جيدا. كانت هذه مقدمة مهمة في غاية الأهمية حول نواقض الإيمان، ويبقى الكلام عنها معنصرا ومرقما في محاضرة أخرى بعد إذ انتهى الوقت وداهمنا، دون أن نذكر العناصر والتقسيمات والتفصيلات. لكن الحمد لله عرفنا شيئا كان من الأهمية بمكان، فأسأل الله أن يعرفنا الحق وأن يثبتنا عليه، وأن يرزقنا إخلاص التوحيد، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الشيخ الدكتور،
جزاكم الله خيرا،
حياكم الله وبياكم،
الله يبارك فيكم. شكرا أستاذنا،
بارك الله
فيك. الله يكرمك. أن لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء المبارك أن نتقدم باسمكم جميعا وباسم الجامعة الإسلامية ببروكسل بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمره وأن يبارك في عمله وعلمه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير ولد الشيخ، حسن الله عليكم وبارك الله فيكم، وجزاك الله خير دكتور، حسن الله عليك.
الله شكرا شيخ حسن، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك ولد الشيخ سعد، الله يرضى عليك.
يا مرحبا.